بنعمة المسيح جزء من سفر الخروج في الإصحاح رقم 30 في عدد 22. وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تأخذ لك أفخر الأطياب مرا قاطرا 500 شاقل وقرفة عطرة نصف ذلك 250 وقصب الزريرة 250 وسليخة 500 بشاقل القدس ومن زيت الزيتون هينا وتصنع دهنا مقدسا للمسحة عطر عطارة صنعة العطار دهنا مقدسا للمسحة يكون وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها وتقدسها فتكون قدس أقداس. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. قبل ما ابتدي أحب أذكر بالخير مثلث الرحمات البطريرك صاحب القداسة البطريرك السورياني ماري أغناطيوس زكة الأول عواص اللي رحل في يوم 21 مارس وهو بطريرك الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية الشقيقة وهي أختنا هذه الكنيسة أختنا في الإيمان والكنيسة القبطية. حضرنا مراسم الجناز واشتركنا مع إخوتنا هناك في لبنان وكانت فرصة طيبة أن احنا نعبر عن محبتنا لهذا البطريرك الذي شارك كنيستنا في خدمتها وفي عملها المسكوني وشارك المتنيح البابا شنودة في الحفاظ على الإيمان والأمانة الأرثوذكسية نقية. وطبعا كانت في فرصة وإحنا في لبنان إن احنا نتقابل مع أحباء كتير من ضمنهم الكاثوليكوس أرام الأول كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية في لبنان وأيضا مع الكاردينال بشار الراعي كاردينال الموارنة الكاثوليك في لبنان مع أباء بطاركة آخرين وأباء مطارنة. كانت فرصة طيبة رغم أن المناسبة كانت مناسبة حزن وتعبير عن محبتنا لهذا البطريرك الراحل. خلال هذا الأسبوع الماضي اجتمع أباء الكنيسة السوريانية واختاروا الأباء المطارنة والأباء الأسافة واختاروا بطريرك جديد نرسل له كل التهنئة هو ماري إغناطيوس إفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق ورئيسا أعلى للكنيسة السوريانية الأرثوذكسية خلفا للبطريرك المتنيح. واتكلمت وياه وهنيته باسم الكنيسة القبطية وباسم الأباء كلهم ومن دواعي فرحنا وسرورنا أن هذا البطريرك كان دارسا في الكلية الإكليريكية القبطية هنا في القاهرة منذ عدة سنوات ولذلك هو معروف لأحباء كثيرين. نهنئه ونصلي من أجل أن يبارك الله في خدمته وفي قيادته للكنيسة السوريانية الشقيقة. بنعزي كمان كل أبنائنا المصريين اللي استشهدوا في الحوادث الأخيرة الله سوف يحفظ دمائهم وسينتقم من أجل هذه الدماء البريئة في الوقت المناسب. أيضا اليوم تحتفل كنيسة العذراء بالزيتون بتذكار ظهور أمنا العذراء مريم في عام 1968 يعني النهاردة مرور 46 سنة على هذا الظهور المبهر والذي نشعر ببركاته. وهو ليس مجرد احتفال للكنيسة في ضاحية الزيتون ولكنه احتفال للكنيسة كلها بعيد ظهور العذراء اللي استمر وقت طويل خالص. الحقيقة احنا كنا ماشيين في برنامج بشرح لكم وبتأمل وياكم في بعض أناجيل يوم الثلاثاء، لكن علشان الأسبوع الجاي سنحتفل بعمل الميرون حبيت أخصص هذا اليوم وهذه العشية في الحديث عن الميرون المقدس. وعلشان الميرون المقدس سنصنعه بنعمة المسيح في هذا العام 2014، وكانت آخر مرة 2008. عشان كده حبيت انكم تشتركوا وياي واجاوب على بعض الاسئله. طبعا في اباء احباء تكلموا في برامج تلفزيونيه وفي بعض العظات وشرحوا الاسلوب الجديد الذي سوف نستخدمه في الاعداد للميرون المقدس. وحبيت النهارده اشرح شرح مبسط من خلال 14 سؤال وجواب، وفي نفس الوقت يبقى فيه عرض على الشاشة علشان تقدروا تبقوا موجودين وياي في الموضوع ده. بنعمة المسيح سوف نقوم بعمل الميرون المقدس يوم الثلاثاء 8 إبريل ويوم الأربعاء 9 إبريل في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي. هبتدي وياكم كده شرح لبعض الأسئلة علشان أقدر أرسم الموضوع في ذهنكم زي ما اتفقنا عليه في المجمع المقدس. إيه هو زيت الميرون؟ زيت الميرون كلمة ميرون معناها طيب أو عطر، يعني حاجة رائحتها زكية. والطيب أو العطر ده باختصار شديد بنجيب 27 مادة نباتية ناخد منها العطر اللي فيها ونحطه في زيت الزيتون. بعد كده تتم مجموعة من القراءات والصلوات يقودها البطريرك والأباء المطرنة والأباء الأساقفة، ويبقى في قداس اسمه قداس تقديس الميرون والغليلون. ده قداس لوحده بياخد 3 ساعات، وده اللي هيبقى يوم الأربع إذا أراد ربنا وعشنا. طب ليه بنعمل الميرون؟ بنعمل الميرون علشان يكون بديل لوضع اليد في المعمودية. كان زمان في أيام الرسل لما يتعمد إنسان في المية، لما يطلع الأباء الرسل يضعوا أيديهم عليه، دي اسمها وضع اليد. مع انتشار الإيمان المسيحي وانتشار الكنائس المسيحية ومحدودية عدد الرسل، اتفق الأباء أنهم يستبدلوا وضع اليد بالمسحة المقدسة، مسحة الميرون. أصل الميرون طبعا كان هو الحنوط التي كانت على جسد السيد المسيح، دي البداية بتاعت فكرة الميرون. بنستخدم الميرون في ايه؟ بنستخدمه في تقديس مياه المعمودية. ابونا كده هو بيصلي الصلوات، بعضكم يكون حضرها، بيسكب 4 قطرات من زيت الميرون ويقدس بصلوات مية المعمودية. بنستخدم زيت الميرون في رشم المعمدين، 36 رشم زي ما كلنا عارفين. بندشن به الكنائس، المذابح، اللوح المقدس اللي هو بيبقى بديل أو مؤقت لغاية تدشين المذبح. بندشن أواني المذبح، بندشن جرن المعمودية، وبندشن الأيقونات. وكان قديما يستخدم الميرون في تكريس الملوك اللي هو سك الدهن المقدس. طيب سؤال، فكرة زيت الميرون جت منين؟ لها أصل كتابي؟ أيوة، الأصل الكتابي في الجزء اللي أنا قريته، خروج 30، دي البداية. زي ما قريت كده، كلم الرب موسى قائلا: وأنت تأخذ لك أفخر الأطياف. كلمة أفخر يعني أنقى، يعني باللغة الكيماوية 100% في النقاوة بتاعتها، 100% نقية. وابتدى يديله بعض أسماء هذه المواد. طبعا في العهد القديم أمر الرب موسى بأنه يصنع دهنا مقدسا للمسحة، وقال له هتستخدمها في إيه. لكن في العهد الجديد كمان مكتوب: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس، والمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم. وده اللي موجود في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2. واحد يسأل سؤال: هو أيهما أكثر قداسة، المذبح أم الميرون؟ نقول له المذبح يقدس سر التناول بالصلوات التي يقيمها الكاهن الشرعي، والميرون يستخدم في سر المسحة أو سر التثبيت. لكن نلاحظ أن المذبح يدشن بزيت الميرون. لو في مذبح لسه ما تدشنش، بنحط لوح مقدس وبنستخدمه لغاية ما يأتي وقت تدشينه. مين أول واحد عمل الميرون؟ القديس البابا أثناسيوس الرسولي. ده كان البابا رقم 20، يعني في قبلية 19 أب بطريرك ما عملوش الميرون، كانوا بيحطوا اليد. البابا أثناسيوس فكر ياخد الخميرة أو الجزء من الحنوط اللي موجود على جسد المسيح ويحطه في زيت زيتون ويقلبه ويوزعه على الكنائس في العالم كله. دي كانت أول مرة. في تاريخ كنيستنا في بابوات لم يصنعوا الميرون، بل يمكن عشرات من البابوات لم يصنعوا الميرون. ليه؟ كانت الكمية الموجودة كافية. أول واحد عمل الميرون البابا أثناسيوس، آخر واحد عمل الميرون البابا شنودة في المرة السابعة له، كانت عام 2008. والبابا شنودة صنع الميرون 7 مرات، منهم مرة في إريتريا. قدس لهم زيت الميرون هناك. ليه بنعمل الميرون السنة دي؟ دي المرة 35، رقم 35. بنعمل الميرون علشان استخداماته في تدشين الكنائس الجديدة في مصر وخارج مصر، الأواني المقدسة، الأيقونات، المعموديات. والكمية اللي عندنا المحفوظة في دير أنبا بيشوي تحت رعاية نيافة أنبا سربامون أسقف ورئيس الدير ابتدت تقل، تتناقص. بعد استخدامات لمدة 6 سنين فابتدى في حاجة ان احنا نجدد عمل الميرون إذا أراد ربنا وعشنا في هذا الشهر. طيب، واحد بيسأل سؤال: ليه بتقولوا طبخ الميرون؟ طبخ. الناس لما شافت ان الموضوع فيه حاجة بتتسخن وفيه نار بتوقد فسموه طبخ. هذه تسمية شعبية وليست تسمية كنسية ولا كتابية، هي تسمية شعبية. الناس اللي قالت طبخ شافوا نار والناس بتقلب فقالوا عليها طبخ، لكن هي عملية عمل الميرون. وزي ما قلت وياكم هنا، الله أمر موسى ياخذ العطور ويحطها في زيت زيتون بس، ما فيش حاجة تانية. لا قال له اطبخ ولا سخن ولا انقع ولا صفي ولا أي شيء خالص. الفكرة ان زيت الميرون له مرحلتين: مرحلة اسمها مرحلة الإعداد، ومرحلة اسمها مرحلة التقديس. الإعداد يعني الخلطة، الخلطة دي 27 مادة كلها نباتية. كنا قديما نأخذ المواد النباتية من النباتات، يعني في مادة عطر نلاقيه في ظهر النبات، وعطر آخر نلاقيه في جدر النبات، وعطر ثالث نلاقيه في ورق النبات. كل ده كنا نجيبه ننشفه نطحنه أو نشتريه من أماكنه، وبعد كده نطحنه يبقى زي بودر، وبعد كده ننخله عشان ننزل الناعم ونطحن اللي باقي، وبعد كده ننقعه في مية عشان يطرى، وبعد كده نحطه في زيت الزيتون مع التسخين والتقليب. قد يحتاج تقليب لمدة 10 ساعات، ولازم يكون تقليب بنفس السرعة. كل ده اللي بنعمله عشان نستخلص العطر أو الزيت الطيار أو الفولاتايل أويل، نستخلصه من الجزء النباتي اللي احنا بنستخدمه. طبعا عمليات الاستخلاص دي عمليات أولية، وبعد كده نصفيه ونعمل بيه مرة تانية ونضيف إضافات تانية. كل هذه عمليات إعداد، بنعد الشيء علشان نقدسه. طبعا طرق الاستخلاص تطورت كثيرا، طرق الاستخلاص تطورت كثير خالص خالص، وهذا التطور صنعه العلم، والعلم جاء من العقل، والعقل خلقه الله، وبالتالي كل نتاجات العلم المباركة نستخدمها ونستفيد منها. احنا واحنا قاعدين دلوقتي الكاميرات اللي بتصورنا، الأجهزة الحديثة اللي بنستخدمها، الميكروفون اللي بنتكلم فيه، كل دي نتاجات العلم. حتى الكنب اللي انتوا قاعدين عليه، الكنب ده برضو حاجات جديدة، كان زمان مفيش كنب، لكن لما تطور علم النجارة شوية بشوية جابوا الشجر وعملوا منه كرسي، وبعد كده فكروا يعملوا كنبة، وبعد كده فكروا يجملوا الكنبة فيعملوها بشكل جميل ومريح زي اللي حضراتكم جالسين عليه، وهكذا. دي مرحلة الإعداد ل27 مادة. هذه المواد لها كميات، هي مواد صلبة، والمواد الصلبة دي احنا عايزين نطلع العطر اللي فيها، الزيت الطيار اللي فيها. بس الوسيلة اللي بنستخدمها اللي هي عمليات الاستخلاص الأولية اللي كنا بنعملها ما بتطلعش العطر كله، وهحكي لكم دلوقتي بعض المشكلات الصغيرة. ولذلك فكرنا أن نأتي بهذه الخلاصات النقية 100% من مصادرها الرئيسية. وعايز أقول لك أن زي الإزازة اللي قدامي دي، دي خلاصة، دي خلاصة مثلا لاتنين كيلو، 2 كيلو بودر، طلعوا الزيت اللي فيها، دي فيها 59 ملي، طلعوا الزيت اللي فيها بأحدث طرق الاستخلاص. أحدث طرق الاستخلاص اسمها steam distillation، التقطير بالبخار، ويطلع الزيت الطيار النقي 100% بدون أي إضافات عليه. فدلوقتي أنا ضمنت أن الزيت اللي هستخدمه، المادة العطرية اللي هضيفها، نقية 100%. وعايز أضيف لك معلومة لطيفة قوي، أن هذه الشركات التي تقوم بالاستخلاص النقي شركات معدودة في العالم كله. عايز أقول لك تحتكر استخلاص الزيوت. للأسف ما عندناش في مصر شركات تقوم باستخلاص الزيوت بهذه النقاوة 100%. في عندنا شركات بتستخلص بس مش بالنقاوة دي. ولذلك كل زجاجة تطلع يطلع وياها شهادة، شهادة رسمية. الشركة بتضمن ان هذا المنتج 100% نقي مكتوب عليه. طبعا ما عرفش الكاميرا هتقدر تجيب الكلام ده ولا لا، مكتوب عليه كده 100% بيور، نقي 100%. ولو ما كانش نقي يقفلوا لهم الشركة، يقفلوا الشركة. دي حاجات رسمية في السوق بصفة عامة في العالم. وزي ما بقول لكم بالكتير 10-11 شركة اللي في العالم اللي بيعملوا هذه الخلاصات. فنحن عندما نصنع الميرون بالأسلوب الجديد إنما نصنعه بأكثر جودة، بأكثر جودة، زي ما هيتضح في بعض الأسئلة التانية دلوقتي. عشان تشوفوا وياي المواد اللي هنستخدمها، مثلا أظن واضح على الشاشة دلوقتي، تين الفيل. المادة دي ما لقيناش الزيت بتاعها موجود فجبناها من أمريكا وهتطحن وهنستخلص الزيت بتاعها بالطريقة العادية بتاعتنا. وإن كنا بنفكر نشتري جهاز صغير كده عشان يعمل الستيم ديستيليشن، لكن لغاية دلوقتي ما وفقناش. المادة اللي بعدها دار شيشعان، سليخة زي اللي احنا قريناها في الإنجيل دلوقتي، قرفة خشبية، خزامي أو لافندر، واللي دقق في الصورة مكتوب تحتها 100% بيور، عرق الطيب اللي هو السوسن ليلي، قصب الزريرة اللي هو عود الووج، قرفة القرفة البيضاء. كل خدوا بالكم كل مادة لها رقم. صندل مقاصيري، صندل أحمر. عايز أقول لك على الصندل ده مثلا مشكلة من مشكلاته الجميلة، هو ناشف جدا لدرجة لو جبنا مكنة تطحنه يكسر الريشة بتاعة المكنة، صلب للغاية، ويحتاج أنه يتنقع وقت طويل جدا. كل ده هو بتقدر عليه الشركات الكبيرة بالأجهزة الكبيرة اللي تقدر تعمله. قرنفل اللي هو الكلاب أويل اللي هو ده الإزازة دي، قسط هندي أبو فروة الحصان، ورد بلدي روز أويل، بسباسة دار كيسة، بسباسة اللي هي زي جثة الطيب كده، ناتميك أويل بس دي الدارك، دي الدراي فروت اللي هي الزهرة جثة الطيب، حصل بان فرانك إنسنس، زر نبات سنبل الطيب هندي، دارسين قرفة صينية دي جاية من الأوراق، بس القرفة لها أكثر من مصدر، ممكن أخدها من لحاق الشجر أو أخدها من وراء شجرة القرفة، زعفران، صبر صقطري، عود قاققلي، عود الند. الإزازة دي فيها 2 ملي، اللي باينة قدامكم دي فيها 2 ملي، 2 ملي دول تمنهم $207. بنطلع الاثنين ملي دول من كيلو مادة صلبة، بس في واقع الحال لما بنعملها بالطريقة القديمة ما بيطلعش الاثنين ملي، بيطلع أقل. حجبنا الاثنين ملي كاملين بالشهادة برغم غلو الثمن. 2 ملي ب $207 يعني بحوالي 1500 جنيه. لادن او جم صمغ اليمن، مر اللي هو المر، مر اويل، الميعة السائلة، ثمار الحبهان كردمون اويل، عنبر سائل نباتي ليكويد عنبر، مسك دي كمية كبيرة، والبلسم اللي هو المادة رقم 27 أو البلسان. ودي المواد كلها محطوطة كل واحدة باسمها العربي والإنجليزي والترقيم بتاعها وخلاصات الميرون النقية 100%. قلت لكم الميرون عبارة عن عطور 27 مادة نحطها في زيت زيتون. دي المرحلة الأولى الإعداد، ودي مرحلة كيميائية، لكن المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التقديس. التقديس له صلوات، كتاب الصلوات اللي استخدمه البابا شنودة في آخر مرة عمل ميرون، أتمنى الكاميرا تجيبه، المرة السابعة سنة 2008. هذه الصلوات والقراءات والألحان هي التي سوف نستخدمها في عمل الميرون. قداس تقديس الميرون، زيت الميرون، وقداس تقديس زيت الغالي لون. طيب سؤال، لو مادة من المواد 27 دي نقصت مش لاقينها نعمل ايه؟ اقول لك ان الحكاية دي حصلت في مرات كتيرة في عمل الميرون قبل كده. بنطبخ الميرون او بنعمل الميرون والمادة دي مش موجودة. طب تتغطى ازاي؟ الخميرة اللي متبقية عندنا من ميرونات سابقة فيها المادة دي، فاحنا عندنا مرة بنحط فيها الخميرة. الخميرة دي بنحطها يوم شم النسيم في الصباح اللي هو أول يوم في الخمسين المقدسة، اثنين القيامة. الأباء كلنا بنتجمع وبنعمل قداس بدري جدا في شم النسيم، ونبتدي نحط الخميرة على الميرون الذي تم تقديسه، وخميرة الغليلون على الغليلون الذي تم تقديسه. العطور اللي هنستخدمها هي عطور الميرون 27 خالية من أي إضافات بأي صورة من الصور، هي المادة العطرية فقط، وزي ما قلت لكم بتيجي في عبوات محكمة مقفولة، وكل عبوة وياها شهادة، ولأنها مواد مركزة تماما يكتب عليها كده أنها تستعمل من الخارج ولا تستعمل مباشرة على الجلد لأنها مركزة، لو جت على الجلد تعمل كده يعني زي حرقان. ولذلك المواد دي لما نحطها، دي مثلا بنحطها في أذان ميرو، أذان زيت زيتون، فبتبقى بتخف، وبالتالي مع المواد العطرية التانية تعطي رائحة عطرية للميرون الذي يتم صنعه. طب ايه اقرب تشبيه للي هنعمله؟ اقرب تشبيه هقوله لكم دلوقتي. كنا زمان عشان نعمل القربان نجيب القمح اللي زرعه واحد فلاح، نجيب القمح نغسله ننشفه بالشمس، وبعد كده نطحنه بالرحايا، وبعد كده ننخله عشان نفصل الردة عن الدقيق، وبعد كده ناخد الدقيق نبتدي نعجنه، واحنا بنعجن الدقيق نبتدي نقرا المزامير. نعجن الدقيق بايدينا، انا شخصيا اشتركت مرات ومرات في عمل العجين بتاع القربان، وبعد ما نعمل العجين والخميره فيه نسيبه يختمر، وبعد كده نبتدي نقرصه يعني يتعمل شكل القربانه ويتختم وتتعمل فيه الثقوب، وبعدين كده ندخله الفرن يستوي ويبقى القربان اللي بنستخدمه. النهارده مع تطور الحياه بنروح عند الراجل ونشتري الدقيق جاهز. تخيلوا كده لو واحد فكر يجيب الدقيق، يجيب القمح ويغسله ويجففه ويطحنه وينخله، يبقى هنعمل قداس مثلا كل شهر، مش كده برضه؟ فدلوقتي بنجيب الدقيق جاهز وبنعجن. ده احنا كمان علشان بعض الكنائس كبيرة قدرة الشخصية العجين ده بياخد طاقة جامدة، عايز عضلات جامدة، فجبنا عجانات كهربائية استخدمناها. وكان زمان عشان الفرن نحط فيه حطب، نحط فيه حاجات مخلفات أخرى. دلوقتي بقى فيه فرن البوتاجاز، وبقى فيه فرن الغاز، وبقى فيه فرن الكهرباء. وهكذا هذه الأمور كلها يا إخوتي استخدامات للعلم والحياة التي نحن فيها. زي بالضبط زي حضرتك بتستخدم الموبايل، ما هو ده استخدامات للعلم. وهكذا في كل حاجة، وبتكون النتيجة ان الدقيق اللي بنستخدمه الجاهز ده يطلع نتيجة طيبة، ويطلع القربانة مخبوزة جيدا ومعجونة جيدا وهكذا. بالتالي مفيش عمليات النقع، ننقع في المية، مفيش عمليات التسخين، والتسخين ده له مشكلة هقول لكم عليها دلوقتي، مفيش عمليات التصفية، مفيش عمليات التبريد، حتى عمليات التقليب. عندما نقلب، طبعا انت بتقلب مش في كوباية، انت بتقلب في أذان في 70-80 كيلو زيت. التقليب نفسه لازم يلف كده، والمعلقة الخشب الكبيرة اللي بتستخدم لازم تبقى رأسية كده فيرتيكال، ونستخدمها بسرعة متساوية. تقول لي طب لو استخدمناها اي استخدام، واحد بسرعة وواحد بفيش، اقول لك فيها غلط. ايه الغلط؟ ان ومتأسف ان انا بشرح امور كيماوية لكن علشان نقدر نفهمها كلنا، لو المعلقة اللي بقلب بيها ميلة كده تدوب في الزيت الهواء بتاع الجو الاكسجين، وهذا يؤثر على سلامة المنتج. يعني كأني بدوب اكسجين جوه الزيت، وده يضعف بقاء الزيت زيت نقي سليم. لازم بالتقليب كده رأسي كده. دي يعني انت زي ما بقولك مش بتقلب كمية صغيرة، انت بتقلب عشرات الكيلو جرامات من زيت الزيتون. كان زمان يبقى فيها كمان المواد الصلبة، عايزة طاقة غير عادية عشان تقعد تقلب. مش بتقلب دقايق، انت بتقلب في بعض المرات 10 ساعات متصلة. طب لو ريحت شوية المادة الصلبة تنزل تحت وتتحرق، تتحرق من النار اللي موجودة. وهكذا نحن نستخدم بنعمة المسيح، نستخدم العطور النقية الكاملة بإضافتها دون عمل تسخين. والتسخين ايه المشكلة بتاعته؟ المشكلة انك انت في مواد بنبقى نقعينها في المية ففيها مية، وبعدين تحطها في الزيت، انت عايز المية تطير، المية بتطير عند درجة 100 أو أقل من 100 شوية. طب والزيوت؟ الزيوت بتطير عند درجة 70. فاللي هيحصل إنك أنت عمال تقلب عشان تطرد المية، لكن في نفس الوقت تطرد الزيت اللي أنت عايزه تضيفه. كل ده لن يكون موجودا. مثلا النباتات التي نستخدمها، كنا نستخدمها زي ما قلت لك، بنستخدم جزء من النبات، يعني الورق، الجدر، العروق، الساق بتاع النبات، اللحاء بتاع النبات. في نباتات نخبطها زي تشريح كده عشان تنزل الدهن بتاعها، ونسيبه لغاية ما يجمد عشان نجمعه. اللي بيحصل ان احنا احيانا نروح نشتري المادة مكتوب عليها الاسم لكنها قديمة، هي مادة طبيعية قديمة، ورق قديم. طب ايه اللي حصل؟ لانها قديمة طار منها جزء من المواد العطرية بتاعتها. زي بالضبط انت في البيت لما تيجي تعمل نعناع باكت طازة جديد، تلاقي النعناع له نكهة. طب اركنها حوالي 5-6 سنين وتعالى اعمل نعناع، تلاقيش له ريحة خالص، مع انه جاف طار. في بعض المواد بيتم غشها لانها غالية جدا. في مادة فاتت دلوقتي اللي هي دهن البلسان، بيغشوها بالزبدة، بالزبدة الحيوانية، هي ثمنها غالي جدا. يوم مجرد ان احنا نحطها في المية في النار مع زيت الزيتون تبتدي تفصل، تبقى فيه تو لايرز كده، طبقتين، طبقة الدهن اللي اتضاف، الزبدة اللي اتحطت، وطبقة البلسم. احنا كل ده هنستغنى عن هذه المشكلات. طبعا دي مشكلات كان المتابع العادي ما يحسش بيها، لكن القائمين على صنع الميرون، سيدنا البابا الأنبا شنودة والأباء اللي وياه والأباء اللي بيساعدوه والأباء الرهبان في الدير، هم اللي كانوا يحتكوا بهذه المشكلات، مشكلات الإعداد. في حاجة تانية، بعض المواد الزيت فيها كتير، يوم لما نيجي نطحنها تعجن لأن الزيت فيها كتير، مش نافع في الطحن، تعجن وتعمل كده قطع قطع. كل ده نستغنى عن المشكلة ده هي، ونجيب الزيت جاهز للاستخدام ونقي 100%. أثناء عملية الطحن بتحسوا كده بيطلع هب، طحن اي حاجة يطلع هب، حتى في المطاحن لو دخلت لقي مكان المصنع ومكان المطحن فيه هب. هب ده اللي هي الذرات الرفيعة جدا، وهو بيطحن حتى بالمطاحن الكهربائية اللي بيستخدمها، بيطير جزء من الزيت بيطلع في الهب ده. تخش كده تقولك انت بتطحن النهاردة قرفة، بعد شوية لا انت بتطحن قرنفل. عرفت منين؟ من الريح، لأن الريحة انتشرت في المكان. الريحة دي زيوت تطايرت وبقت ناقصة في المنتج النهائي اللي هو البودر. زي ما قلت لك ان في مواد شديدة الصلابة بتكسر الريش بتاعت المطحن، وبتحتاج ان احنا نستخدم لها مطحنة واثنين وثلاثة عشان نقدر ننعمها شوية ونحطها في المية ننقعها بالساعات الطويلة عشان نبتدي ندخلها في الزيت مع التسخين، تقوم المية تطير ويطير وياها الزيت. طيب سؤال، هل إضافة العطور النقية بهذا الأسلوب تجعل زيت الميرون أكثر عطرا رائحة؟ أقول لك أيوة طبعا، معطر بال27 مادة، معطر والمواد كاملة، لا فيها تسخين عشان تتطاير الزيوت، وبالتالي تجعل زيت الزيتون أكثر عطرا. وزي ما الكتاب بيعلمنا نحن رائحة المسيح الزكية. يجعل الميرون بالعطور 27 بخلطتها بالنسب الموجودة يجعله أكثر عطرا، والعطور بتاعته تدوم وقت طويل لغاية ما ربنا يعطينا مرة أخرى إذا أراد الرب وعشنا أن يبقى فيه مرة تانية الكنيسة تعمل الميرون تبقى الرائحة فيه. طبعا الإزازة بتفتحها وبنرشم بيها وبندشم بيها وبنقفلها كل مرة العطور تطير منها، فلما تبقى في الأصل كاملة تدوم وقت أطول. طب هل في زيوت تانية بنستخدمها في الكنيسة؟ طبعا زيت الميرون، زيت المسحة المقدسة اللي هو بديل وضع اليد، زيت مسحة المرضى بتاع الأنديل زي الأنديل العام اللي بيتعمل في الكنيسة يوم جمعة ختام الصوم، وزيت أبو غلامسيس بتاع السبع فتايل السبع كنايس أثناء قراءة سفر الرؤيا، وزيت الأنديل العادي زيوت في الكنيسة تستخدم، لكن زيت الميرون له وضعية خاصة. طب الغليلون هنعمله ازاي؟ طريقة مبسطة جدا. أثناء صنع الميرون بالطريقة السابقة مواد صلبة بندوبها بعد كده نرشح، فيتبقى أتفال، أتفال جمع تفل. التفل اللي اتبقى ده ناخده ونغسله بزيت الزيتون حتى إذا تبقت فيه بعض مواد عطرية زيت الزيتون ياخدها. فهو ده الغليلون. احنا هنفترض ان المواد العطرية اللي في زيت الغليلون هتبقى بنسبة اقل من 1%، فهناخدها من الزيوت النقية دي اقل من 1% وهنخلطها على زيت زيتون، وهيبقى ده زيت الغليلون، وبالتالي لا توجد أتفال. واحد يسأل سؤال بقى، واحد متخصص قوي يقول طيب الكثافة بتاعة الزيوت العطرية وكثافة زيت الزيتون ماشي مع بعضها الدينستي؟ أقول لك كثافة الزيوت العطرية كلها 92% لغاية 98%، دي أرقام قياس الكثافة، وكل الرنج ده يختلط ببعض، يعني ما يحصلش أي فصل بين أي مكون من 28 مكون 27 مادة العطرية وزيت الزيتون المادة الحاملة لهم كلهم. هل يوجد طقس كنسي للتقديس؟ أقول لك طبعا طقس كنسي للتقديس، طقس التقديس الميرون زي ما قلت اللي هو كتاب صلوات اللي هنصليه بنعمة المسيح يوم الأربع، وطقس آخر لتقديس الغليلون هنا برضو، وده زي ما قلت بيستغرق حوالي 3 ساعات قبل القداس اللي نصليه بنعمة المسيح كلنا. هذا العرض لهذا الأسلوب الجديد عملنا فيه كمان وضع للقراءات والصلوات أثناء الإعداد، نظمناها بطريقة جميلة جدا وهي اللي هنستخدمها أثناء الإعداد، يعني قراءات من البشائر الأربعة وقراءات من أسفار موسى الخمسة وقراءات من سفر المزامير وقراءات في التقديس، هنقرأ القراءات اللي مذكور فيها حاجات عن المسحة والأطياب والزيوت وبنعمة المسيح يوم الثلاث في الدير هيجتمع الآباء كلهم ونرتدي ملابس الخدمة ونتجمع كلنا في كنيسة الأنبا بشوي الأثرية ونجمع كلنا. سيحمل الآباء مواد الميرون، واحد من الآباء هيشيل المادة الزيت الخالص، وهيشيل واحد من الآباء تانيين هيشيل المادة الصلبة، والاثنين هيبقى عليهم نفس الاسم. وراهم اثنين من الآباء حاملي قارورات زيت الزيتون، وهنمشي بموكب كبير من كنيسة الأنبا بشوي اللي جاء داخل الدير، هنطلع في موكب كبير لغاية ما نصل للكاتدرائية في دير القديس أنبا بشوي. نضع المواد بترتيب معين حسب الأرقام اللي انتوا شفتوها على مدرج خشبي، وهنصلي صلاة الشكر، ثم يشترك الآباء كلهم في رشم المواد بالثالوث زي ما بنرشم ملابس الخدمة، ثم تبدأ خطوات الإعداد. خطوات الإعداد ده هي مش خطوة واحدة ولا اثنين ولا كان زمان يسموها الطبخة الأولى والطبخة الثانية، نسميها خطوات الإعداد. تتم الخطوات ده هي، وبعد كده هيبقى فيه قداس، قداس هيصليه مجموعة من الآباء، وبعد كده نستكمل خطوات الإعداد، والأذانات بتاعة الميرون تبقى في صحن الكنيسة، والآباء الرهبان هيصلوا التسبحة. وبعد كده تاني يوم ويوم الأربع من الساعة 10 هنتجمع كلنا تاني ونبتدي صلوات التقديس واحنا نرتدي ملابس الخدمة، تخلص في حدود الساعة 1، وبعد كده نبتدي القداس عادي في الدير. وبعد القداس يبقى كده خلصنا تقديس زيت الميرون وزيت الغليلون، نحطهم في شرقية الهيكل ويبقوا منتظرين يوم اثنين القيامة اللي هو وضع الخميرة. الخميرة المحفوظة في الدير هنحطها مع الزيت الجديد، وتحضر الأذانات دهية تفضل موجودة في الهيكل، وتحضر قداسات الخمسين، وفي النهاية تتوزع على العبوات بتاعة التوزيع على مستوى كنايسنا واحتياجات كنايسنا. دي زي ما شرحت طريقة عمل الميرون، طريقة عمل الغليلون، استخدامات الاستخدام الجديد، طريقة جديدة لا تقترب للطقس، فالطقس كما هو. وأدي الشرح المبسط للموضوع، وأدي المواد اللي بنستخدمها. وطبعا أنا عارف أن في ناس كتيرة يمكن لقلة المعرفة في الأمور دهية ما بتبقاش يعني فهمها كاملة، لكن أتمنى الشرح اللي أكون شرحته يكون وضح الصورة كاملة في كل الموضوع، في حدث مهم، حدث عمل الميرون المقدس. وزي ما قلت لكم دي المرة 35، الكنيسة فيها لغاية دلوقتي 118 بترك، لكن اتعمل الميرون بس 35 مرة، فيبقى حدث عمل الميرون ربما يفوق إقامة بطريرك جديد من ناحية التكرار العدد يعني. وبالتالي ده حدث مهم، هيبقى الدخول بتذاكر وعمل منظم جدا، وهيبقى منقول طبعا على الفضائيات علشان كلكم تشتركوا فيه، وكلنا الأباء، أباء المجمع المقدس، الأباء المطرنة والأباء الأساقفة، وطبعا بحضور كل الأباء الكهنة والأباء الرهبان والشمامسة وناس من الشعب، نشترك في عمل ونمجد به اسم المسيح، ونقدمه بصورة تشمل كل شيء يساعد في تطوير العمل الكنسي اللي احنا بنستخدمه. ربنا يحافظ عليكم، ونصلي من أجل نجاح هذا العمل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.